علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
أجمل تحية نبعثها إلى حضراتكم مستمعين الكرام من خلال برنامجكم هذا أناشيد مختارة. الأنشودة الثانية هي تحت عنوان أحببت نورك حبا. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوى تسبح الله جمرا تشد التسابيح شدوى
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوى
تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى
لما رأيت هتفت سبحان من كان سوى وباليقين ارتويت والنفس بالنور تروى أحببت نورك
أحببت نورك
أحببت نورك حبا
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
أطعت أمرك حتى ألفت ما كان تقوى وصار ذكرك أنت يا رب أعذاب نجوى
أطعت أمرك حتى ألفت ما كان تقوى وصار ذكرك أنت يا رب أعذاب نجوى
أطعت أمرك حتى ألفت ما كان تقوى
وصار ذكرك أنت يا رب أعذاب نجوى
لزمت نهياك خوفا فإن عثرت فسهوى وإن هفوت فلطفا وإن رجعت فعفوا أحببت نورك
أحببت نورك
أحببت نورك حبا
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
أمسى وما زال قلبي يرجو الحياة ويهوى
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 لكن رجائي وحبي لله أسمى وأقوى
أمسى وما زال قلبي يرجو الحياة ويهوى
أمسى وما زال قلبي يرجو الحياة ويهوى
لكن رجائي وحبي لله أسمى وأقوى،
يظل في كل أمر رضاك أنسا وسلوى، فأنت مالك عمري والعمر في الخير يطوى، يظل في كل أمر رضاك أنسا وسلوى، فأنت مالك عمري والعمر في الخير يطوى، أحببت نورك
أحببت نورك
أحببت نورك حبا
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا
وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا وصير العمر صفوا وصير العمر.
ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل أنشودة حول كتاب نهج البلاغة، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، وستكون هذه الأنشودة مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نتمنى لكم كل خير وعافية وسؤدد ببركة التوسل بأهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. كم فيه من حكم للحق محكمة، كم فيه من حكم للحق محكمة، تحيي القلوب ومن حكم ومن مثل، تحيي القلوب ومن حكم ومن مثل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ومن معانيه أن وار الهدى سطعات، ومن معانيه أن وار الهدى سطعات، فانجاب عنها ظلام الزيغ والزلل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حل وعن حلل.
وكيف لا وهو نهج طاب منهجه،
وكيف لا وهو نهج طاب منهجه، أهدى إليه أمير المؤمنين علي، أهدى إليه أمير المؤمنين علي، أهدى إليه أمير المؤمنين علي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. قصة ونقد تسمعون إليها عند الرابعة والربع، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند الرابعة والدقيقة الأربعين. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الرابعة والدقيقة السابعة والخمسين، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة السادسة. زيارة الأئمة عليهم السلام تسمعون إليها عند الخامسة والدقيقة العاشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند الخامسة والدقيقة التاسعة عشرة. استنارات من نهج البلاغة تسمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة العاشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نستمع إلى الجزء الأول من قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة، قصة من روائع ما أنجزه الكتاب الإيرانيون في مجال قصص الحرب، أو كما مصطلح عليه في الشارع الثقافي الإيراني قصص الدفاع المقدس. حبيب أحمد زادة كاتب شاب عاش ظروف الحرب عن كثب وتذوقها في الخطوط الأمامية والخلفية، وبهذا أترعى تجاربه وخبرته بنماذج حية وحيوية لم يسبق لها مثيل، فتحت بوجه تيار قصص الحرب نافذة جديدة وخطت لها طريقا واعدا تلوح في نهايته شمس مشرقة. أعزائنا المستمعين، كالمعتاد معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر، لنحاوره بعد سماع القصة طبعا حول كاتبها ومكانتها. نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بكم وبمستمعيكم الأكارم.
شكرا لهذا الحضور في هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. سيد الكريم، لو تسمح نستمع إلى قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة.
إن شاء الله
نستمع مع مستمعينا.
رسالة إلى عائلة سعد. الجزء الأول. يرجى مما يعثر على هذه الرسالة أن يقوم بواجبه الإنساني ويوصلها بأية وسيلة متاحة لعائلة سعد عبد الجبار من منتسبي اللواء 23 من القوات الخاصة بحرس رئاسة الجمهورية العراقية التابعة للوحدات العامة تحت قيادة الفرقة الثالثة المترابطة في قاطع البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عائلة الجندي المكلف سعد الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا أعرف إن كانت كتابة هذه الرسالة وإرسالها لكم في مثل هذه الظروف عملا صائبا أم لا، ولكن أرى أنه من الضروري أن أكتبها وأسلمها لابنكم حتى تصل لكم بهذه الصورة الغريبة. والآن حيث مضى على الحادث أكثر من 11 عاما، أريد أن أحدثكم عن كيفية تعرفي الغامض إلى ابنكم في لقاء مكتظ بالأسرار. في هذه الأثناء أشعر بدافع قوي لكتابة تفاصيل حادثة تعرفي إليه وملابساتها، وذلك من أجل إزالة الشكوك التي قد تراودكم بشأن تورطي في هذه الحادثة المؤلمة. والآن ابنكم سعد إلى جواري، لعله ينتظر ختام هذه الرسالة ليحمل الحقائق لكم بنفسه. هذه اللحظات هي الثواني الأخيرة من لقائنا، وبالتأكيد ستكون آخر وداع بيننا. والآن من الأفضل أن أختصر الكلام وأصل إلى لب الموضوع. بدأت الحادثة منذ وقت بعيد، وبالضبط في صباح 28 من شهر ديسمبر عام 1981 للميلاد، وهو اليوم الذي رأيت فيه ابنكم لأول مرة. كنت عائدا من شاطئ نهر كارون متوجها إلى القواطع الخلفية. كنا قد انتهينا في الليلة الماضية من تنفيذ عملية كبيرة في هذه المنطقة، الغاية منها فك الحصار عن مدينتنا. قاتلنا حتى الصباح، حيث وصلنا إلى ضفة النهر بعد عام من محاصرة المدينة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها قواتنا من استعادة هذه المنطقة. أنا أيضاً، وبسبب سروري بانتصارنا في عملية مصيرية كهذه، رغبت في التقاط صورة تذكارية تدل على مشاركتي في هذه العملية، حيث كنت قد أحضرت معي آلة تصوير متواضعة لم تسمح لي شدة الاشتباكات لالتقاط صورة قبلها قط. حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء غريب خارج الحسبان، وكانت الأمور تجري على مسارها ككل عملية عسكرية أخرى، حيث كانت القوات المنهكة تنسحب وتستقر مكانها قوات جديدة عن طريق الممر السابق. إلا أن رغبة للتجوال في المناطق المحررة والتطلع إلى مدى المصائب التي لحقت بها استحوذت على ذهني، ومن أجل تفادي المنطقة المزروعة بالألغام اضطررت للدوران والابتعاد قليلا، فواجهت طريقا رملية كان الجيش العراقي قد استحدثه من أجل الوصول إلى الطريق المعبد. تقدمت على الشارع الرملي إلى أن وصلت إلى مفترق طرق، حيث كان يمتد أمامي الآن طريق تمنيت طوال عام بأكمله لو يتسنى لقدمي كي تطأه حينما أتوجه إلى قضاء عطلتي. حتى ذلك الحين لم تكن الطريق مجلوة من الألغام والفخاخ المتفجرة والأسلاك الشائكة، إلا أنني كنت أعتبره منذ ذلك الحين محرراً وخالياً من الخطر. عندما وضعت قدمي على الطريق أذكر بالضبط بأن الشمس كانت قد بدأت بالشروق لتوها، فشرعت أصيح من فرحتي غير آبه بما يحيطني. غفزت شوقا وبندقيتي بيدي، كنت مسرورا جدا، وكان عمري آنذاك 16 عاما، أي أن ابنكم كان يكبرني في ذلك الوقت بحوالي 2 عامين. هنا بدأت الحادثة الأساسية. لا أدري ماذا حدث، لكني التفت عن طريق الصدفة إلى الخلف، وفجأة امتلكني الذهول، وبلمحة عين انبطحت أرضا كرد فعل دفاعي. يجب أن أعترف بأني شعرت بخوف كبير، ففي كل فترة تواجدي على الطريق المعبدة كان هناك جندي عراقي محملقا بي من الخلف وهو جالس، وأنا لم أكن منتبها لوجوده أبدا. قفزت إلى خلف متارس الطريق وصوبت أسلحتي نحوه، كنت منشغلا بهذه الفكرة فقط، لماذا لم يستهدفني من الخلف؟ وهذه الفكرة بالذات مهدت للتخفيف عني نوعا ما، إذ لابد أنه قد بقي وحيدا فريدا في المنطقة المحررة وينوي تسليم نفسه. شجعتني مجموعة هذه الأفكار لكي أهجم عليه من الخلف. مكثت للحظة ثم ركضت من وراء السد الترابي باتجاهه، وأردت أن أقول باللغة الفارسية ارفع يديك بالطبع. الآن وأنتم تقرؤون هذه الرسالة يكون كل شيء قد اتضح لكم إلى حد ما. نعم، واجهت جثة ابنكم الذي كان قد أجلس أرضا على ركبتيه، وربطت رقبته ومعصماه من الخلف بأسلاك هاتف ميداني إلى لوحة مفترق الطرق، والدم قد سال من تحت رجليه كجدول صغير. في هذه اللحظة ارتخت بندقيتي في يدي وهدأت قليلا، فاقتربت أكثر منه وانتبهت إلى أن من ربطه أو من ربطوه شدوا وثاقه بقوة، حيث أدمت الأسلاك معصميه ورقبته بشكل واضح جدا وملفت للنظر. وعندما أفقت من دهشة الحادث سمعت للتو دويا انفجار القنابل ومدافع الهاون التي كانت تقترب في كل لحظة باتجاهنا. رمقت وجهه البريء بنظرة كانت عيناه مفتوحتين تماما ومشدوهتين، لا أدري بماذا، ولكني رغبت أن ألتقط صورة لوجهه والتقطتها، لعلها كانت من باب الاستفادة من آلة التصوير لا غير. عندما وضعت جهاز التصوير في حقيبة ظهري كانت أصوات الانفجارات قد ارتفعت أكثر، بالإضافة إلى عواء الكلاب التائهة التي كنا نسمع أصواتها كل ليلة قبل بدء العمليات من خلف خطوط العبثيين. وبوجود هذه الكلاب السائبة الجائعة ليلا كان واضحا ما سيحل بجثة ابنكم. نظرت إلى عينيه المفتوحتين وقلت له من أجل الخلاص من تأنيب الضمير: والله لو كان لدي مسحات لكنت قد دفنتك بالتأكيد. بالضبط كأي شخص آخر لا يريد إنجاز عمل ما بإبداء حجة كبيرة. ثم وصلت طريقي كي أبتعد عن الانفجارات التي كانت تزداد كل لحظة. ما أقول، لم أكن قد ابتعدت لمسافة 100 متر حتى وقع نظري على مسحات كبيرة كانت قد انزرعت إلى المقبض جنب متراس نصف مبني على سد ترابي. وقفت للحظة كنت مترددا جدا، لكن لم يكن باليد حيلة، فلقد كنت قد أقسمت قسما لا يمكن الرجوع عنه. رفعت المسحات بانزعاج كبير وتوجهت نحو ابنكم.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية وبرنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي لنسأله عن قصة رسالة إلى عائلة سعد للكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة. حبذا لو توضحون في البداية حول الكاتب وبعد ذلك حول القصة.
نعم إن شاء الله. حقيقة لضيق الوقت أنا أتطرق إلى حبيب أحمد زادة بالذات لأن لديه سجل جدا حافل في الأعمال الفنية والأدبية. لربما نشير بشكل هامشي إلى القصة إن شاء الله. في الحلقة القادمة سأخصص البحث حول القصة
إن شاء الله.
حبيب أحمد زادة ولد في أكتوبر عام 1965 في مدينة آبادان جنوب غرب إيران، وهي طبعا مدينة مهمة ولها دور في تاريخ إيران المعاصر. حبيب أحمد زادة يعني لربما رد الفضل فضلين لمدينته آبادان في أعماله المنشورة لحد الآن، وأهمها رواية لعب الشطرنج بماكنة القيامة والمجموعة القصصية قصص المدينة المنكوبة بالحرب، والعملين مترجمان إلى اللغة العربية كما إلى لغات أخرى. حبيب أحمد زادة طبعا نشاطاته تتوزع على مجالات شتى، منها كتابة القصة القصيرة وكتابة الرواية، السيناريو، الدراسة الأدبية، الأفلام الوثائقية وغيرها. حبيب أحمد زادة خريج الأدب المسرحي من كلية الفنون بجامعة طهران بدرجة ماجستير. أحمد زادة من الكتاب الجادين الذين لهم باع في الكتابة بأدب وفن الصمود، وله عدة كتب بهذا المجال، منها الرواية التي ذكرناها لعب الشطرنج بماكينة القيامة ومجموعته القصصية المدينة المنكوبة بالحرب. شارك في كتابة سيناريوهات أفلام مهمة منها مثلا مكتب الطيران الزجاجي بإخراج إبراهيم حاتمي كيا، وحافلة الليل بإخراج كيو مرثبور أحمد، وهذا السيناريو الأخير طبعا تم كتابته عن قصة لحبيب أحمد زادة اسمها 39 أسيرا وأسير من مجموعته القصصية قصص المدينة المنكوبة بالحرب. كما أمضى حبيب أحمد زادة حوالي سبعة أعوام من حياته يدرس فيها حياة الكاتب الإيراني الكبير صادق هدايت، وكان ناتج هذه الدراسة فيلم التحدث إلى الظل عن حياة هذا الكاتب، أخرجه مخرج شهير آخر ألا وهو خسرو سينائي. بعد إصداره مجموعة قصص المدينة المنكوبة بالحرب اشتهر حبيب أحمد زادة بعنوان أحد أجدر الكتاب الإيرانيين في مجال أدب الحرب. من الجوائز الأدبية حاز عام 2010 على جائزة رايتينغ فولك الأدبية في بريطانيا لأجل قصته رسالة إلى عائلة سعد التي أخذناها في هذه الحلقة والحلقة التي تليها. من جوائزه الداخلية جائزة أفضل قصة قصيرة في الحرب وأفضل عمل خلال 20 سنة كتابة قصص الحرب لمجموعته القصصية، وأيضا لروايته الفوز بجائزة إصفهان للأدب القصصي وترشيحه لكتاب العام. روايته لعب الشطرنج بماكينة القيامة ومجموعته القصصية قصص المدينة المنكوبة بالحرب ترجمت إلى لغات كثيرة، وكما ذكرت إلى اللغة العربية ترجمها صديقي المترجم محمد الأمين، كما اختيرت ترجمة روايته بعنوان نص مدرسي في بعض جامعات أمريكا، وصدرت قصته هذه التي أخذناها رسالة إلى عائلة سعد في مجلة World Literature Today أي الأدب العالمي اليوم، وهي مجلة طبعا معتمدة من قبل جائزة نوبل للأداب. أنا يعني قرأت عن هذه القصة في موقع هذه المجلة، كتبوا عنها هذه هي القصة الحقيقية التي يمكن أن تحدث مرة أخرى في أي مكان في العالم. مأساة الجنود هي أنهم لا يعرفون بعضهم البعض في الظروف الحقيقية، ما من فرق إن كانت الأم الثكلة أمريكية أم أفغانية، فالحزن هو نفسه. من خلال فهم هذه القصة يمكننا أن نبدأ فهم بعضنا البعض ونحقق السلام الحقيقي. هذا ما جاء في المقدمة التي كانت لهذه القصة في تلك المجلة.
نعم سيد أسدي، بهذا القدر نكتفي بذكر إنجازات الكاتب الإيراني حبيب أحمد زادة، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة سنستمع إلى الجزء الثاني من قصة رسالة إلى عائلة سعد، وإن شاء الله سننقد هذه القصة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنستضيفكم ونتحدث عن هذه القصة بالتفصيل. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وأتمنى لكم وقتا طيبا في أمان الله.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري. سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل علاه. الشاي وبالشال العظيم الكل شيملا. يا نور النور يا قدوس يا يا أول الأول يا آخر الآخر
يا رحمن
القيامة الله يا غافر يا من يسمع من يدعو لدى يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطايا تغرني الدنيا وتخادع لزينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها وظل عنادي يبعدها وشتتها سألتك سيدي بالعز والجاية يا رب ارحم ضعف هذا البدن عندي تلطف بالوهن بعظامي وبجلدي إذا يوم القيامة بالحشر وحدي جيتك معترف بذنوبي بالآخر يا ربي وضعفي في الدنيا وبلاويها عجب في الآخرة وفي اللي كتاب فيها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني Thank you.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو عوامل إيجاد الحسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا أحد يقبل أن يتهم بمثل هذا الأمر. لو تقول لواحد أنت حسود مشكل، فهل يمكن للإنسان أن يتهم نفسه؟ يتساءل هل أنا حاسد أو لا؟ ما تحتاج لا أحد يتهمك ولا أن تتهم نفسك. أكو مقاييس إذا طبقها الإنسان وشاف النتائج إيجابية معنى ذلك هذا مصاب، زين، مو بالسكلسل أو الثلاسيميا، وإنما مصاب بالحسد. نذكر بعض المقاييس. المقياس الأول مقياس الغيرة التي هي منشأ للحسد. إذا أحد كان يغار من شخص ولا يسيطر على غيرته، هذا يكون بداية ليكون هذا الإنسان حاسدا. وهنا أشير إلى أمر تربوي مهم، وهو أنه أحيانا نحن نربي خصلة الحسد ونبذر بذرة الحسد في نفوس أبنائنا وأطفالنا من دون شعور. مثلا عندما يأتي ابننا إلى البيت، خلصوا الامتحانات، هو ما جاب الدرجة الكاملة أو التفوق، وفلان زميله جاب الدرجة الكاملة والتفوق، أقول له ليش فلان أحسن منك؟ وش قاصرنك أنت؟ ليش ما تصير أحسن منه؟ وش عنده هو أنت ما عندك؟ طبعا أنا هنا قصدي أن أشجع أهلي كي يتفوق، لكن هذا الأسلوب يصنع فيه الحسد. أنا أصنع فيه الغيرة منه لأنه أنا مدحت ذاك ولم أمدح ابني. هو الابن قد ما يكون عنده قدرة على منافسة ذاك، وقد يكون قدراته الذهنية غير وافية، قد يكون عنده أسباب خاصة، مستوى ذكاء ذاك أكثر، فما يقدر ينافسه. ماذا يصنع هنا؟ يتمنى لو أن ذاك الشخص يسقط، يتمنى لو أن ذاك الشخص يتعثر، حتى شنو ليصير موقفه هو موقف ضعيف. وتتربى هذه الخصلة عنده لما يكبر أكثر أيضا. ليش أنت مو مثل ود عمك؟ وليش مو مثل ابن خالك؟ وليش مو كذا؟ فيبدأ حيث أنه لا يستطيع أن ينافس لأي سبب من الأسباب يحسد هؤلاء، بمعنى أنه يتمنى لو أنهم لا يأتون بدرجة في الامتحان، أو حتى لو أنهم يسقطوا ويرسبوا فيه، حتى يجي يقول له والد أو والدته شوف ذاك فلان دخل في الامتحان وسقط وأنا جبت مثلا 80%، يتمنى هذا الشيء. فأنا أبدأ أزرع فيه بذرة الحسد بصناعة الغيرة من الآخرين. طيب هذا فد مشكلة من المشاكل، أنا هل عندي هذه الغيرة لو لا؟ إذا شفت زيد من الناس موفق في شيء من الأشياء أغار منه، لو أتمنى إليه أن يبقى على ما هو عليه وأن يكون لي مثله. إذا بدأت الغيرة معنى ذلك أنني قد بذرت بذرة الحسد في نفسي أو في ابني أو في زوجتي. أجي إلى الزوجة أقول لها والله اليوم أكلنا طبخ من إيد فلانة زوجة فلان ما أكلت ولا باكل مثله. طيب زين، هذه الزوجة قد لا يكون لديها من الخبرة في الطبخ بنفس مقدار تلك، فش تسوي؟ تتمنى لو أن تلك لا تطبخ بنفس الجودة حتى ليجي زوجها يعيرها بيها ويستثير غيرتها بالنسبة لها. أنا يمكن قصدي أنه أقول لها يعني لازم تهتمي بالطبخ بشكل أفضل، ولكن هذا الأسلوب غرست في نفسها الغيرة التي هي بداية للحسد إذا لم تستطع المنافسة مع غيرها. أو الزوجة تجي وين كنتي عند فلانة؟ والله ما شاء الله عليه أبو فلان زوجها ما تصير عطلة إلا حتى لو 4 أيام اللي هو حاجز لهم، لو على أوروبا لو على آسيا، وهذه سيرته هالشكل. أنا يا حظي ما لي غير المدينة وما أدري فلان مكان. طيب زين، هذا الزوج قد لا تكون لديه القدرة المالية لكي يسافر، ثم من أوجب السفر في كل عطلة؟ هذه من العادات غير الحسنة اللي برمج عليها بعض المجتمعات، ويا ما تصير عطلة لو 4 أيام 5 أيام لازم كأنما شرعا لازم واحد يسافر ويصرف مقدار من المال. فهذا الزوج لا يستطيع، قدرته المادية لا تسمح له، لأن قدرته المادية لا تسمح له. بعضهم قد يتمنى لو أن زوج فلان أيضا ما عنده القدرة المادية حتى لا يعير به ولا تستثار غيرته به. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا تألم الإنسان من مدح الغير يتبين هذا إنسان حاسد. قسم من الناس عندما تمدح أمامه شخصا يتصور أنك قاعد تذمه، لا يابا أنا قاعد أمدح فلان، ما قاعد أقول لك أنت إنسان سيء، أنا أمدح فلان أقول هذا عالم جليل، ما قلت لك أنت مو عالم، أقول هذا خطيب جيد، ما قلت لك أنت مو خطيب، أقول هذا موظف مثابر، ما قلت لك أنت كسول. طيب أقول هذه مثلا زوجة مدبرة، ما قلت لك أنه أنت ما عندك تدبير. إذا صار الإنسان يتألم من مدح غيره فهذه بداية للحسد، لازم يراقبها الإنسان. أنت تتألم لأن زيد من الناس إنسان موفق وممدوح ومثني عليه، هذه بداية غير حسنة، لابد أن يضبط الإنسان نفسه في هذه الجهة. طيب المرحلة الأسوأ من هذه انتقاص المحسود وتشويهه، يجي يتكلم لك أنه والله فلان خوش مؤلف جيد. أنا لما أسمع واحد يثني على ذاك المؤلف الجيد أقول شنو مؤلف جيد؟ هذا مجموعة قصاصات يجمعها منا ومناك ويسرق من أشياء غيره، باجيب إليك بعد، بروح بدور إليك يتبين من وين بايق. طيب هذا بعد الحسد أس اثنين كما يقولون. ما الذي يضرك لو أن إنسانا مدح وأثني عليه؟ شي حز في قلبك؟ ماذا يؤلمك؟ بماذا تتضرر؟ ماذا ينقصك؟ فلانة يجي يقول والله فلانة في الاستاف الطبي خلال سنتين وصلت إلى درجة عالية، الثانية تجي تقول وصلت إلى درجة عالية هذه لو ما أعطت كذا وكذا إلى مديرها كانت توصل. الله، ماذا يضرك لو أن واحدة من زميلاتك تقدمت؟ ماذا ينقصك؟ لماذا تشوهين سمعتها؟ لماذا تنتقصين منها؟ وهكذا تاجر ما شاء الله عليه خلال فترة معينة استطاع أن يدبر أمره ويحصل إلى ثروة، حصل ثروة ما تدري أنه هذا كم من الممنوعات باع وكم من الإقمار دخل وكم كذا وكم كذا، وبعضهم يروح يشتغل على الموضوع ويبذل جهد في هذا. طيب هذه بعد الدرجة القصوى لحسد الإنسان، وهذا المشار إليه في القرآن الكريم ومن شر حاسد إذا حسد. شر معناه أن أنا أجي أشوه سمعته، وإذا قدرت أطلع عليه وثائق وأشهرها إلى جهة قانونية وأسقطه من المركز اللي أخذه رح أسويه أيضا. هذا هو حسد الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا هو اللي ابتلي به مثل إبليس، ابتلي به ابن آدم وإخوة يوسف. طيب ما كان يهون عليهم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، خير إن شاء الله، وش يضرك أنت؟ شنو ينقص من كيسك؟ لا، الأمر هكذا، لازم إحنا نجي نسوي مؤامرا ندمر هذا الولد أخوه. قابيل وهابيل شي ضرك إذا كان قد قرب هو؟ زين أنت سوي أعمال أخرى تبين توجه إلى خطأك في أنك عندما قدمت قربانا سيئا، خلي هذه تجربة عندك وروح قدم قربان صحيح هذا الطريق. لا، ما يصير، لازم أقتله، لأقتلنك. وإبليس نفس الكلام. فإذا صار الإنسان عنده غيرة من نمو غيره أو تألم من الثناء على غيره أو لا سمح الله تشويه وانتقاص وتربص وكيد، فهذا قد ارتطم بصخرة الحسد ووقع في مستنقعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يسلمنا إلى سوءها، وإنما أن يأخذ بيدنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يحلينا بمكارم الأخلاق ويجنبنا مساوئها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف، نسألكم الدعاء. تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة.
أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن